الهادي محمد جزاه الله خير مذاكرة وليست محاضرة. والحقيقة أن الواجب على طلاب العلم أن يلقوا الدروس والمحاضرات واللقاءات التي يتبين من خلالها الحق ويتضح للناس الطريق السوي الذي أمر الله باتباعه، حيث يقول جل من قائل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالصراط المستقيم هو ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الشريعة التي هي مؤلفة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. إن الشريعة التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم عاشها هو وأصحابه في حياته، لذلك فإن ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، هذه هي الطريقة المثلى التي أمر الله باتباعها. ونحن الليلة ستكون مذاكرتنا بالصوم الذي هو فريضة من فرائض الإسلام الخمسة. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، وعلى الذين يطيقونه فدية، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرجلون. ذكر الله عز وجل في هذه الآية أن الصيام كتب علينا أسوة بمن كان قبلنا من الأمم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. نادى الله المؤمنين باسم الإيمان، واسم الإيمان يكتوي أن المؤمنين يكونون متبعين لنبيهم الذي آمنوا به، متبعين لأوامر ربهم سبحانه وتعالى. إذن فالدعوة باسم الإيمان مما يستحث الله به المؤمنين على امتثال أوامره واجتناب نواهيه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. معنى كتب فرض عليكم الصيام. وما هو الصيام؟ ما تعريفه؟ تعريف الصيام هو الإمساك عن المفطرات من أكل وشرب وجماع ومقدماته من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس من أيام رمضان، وجوبا فرضا حتما. ولكن إذا أن الإنسان حصل له عذر من الأعذار المبيحة للفطر، وهي المرض أو السفر، فإنه يجوز له أن يفطر في حال مرضه أو حال سفره، أن يفطر ما دام مريضا أو مسافرا، سفرا يباح فيه القصر وأقله سفر يوم كامل بالرجل أو بسير الجمل، وذلك 24 ميلا وهي 40 كيلو متر. هذه المسافة كانت تقطع في اليوم كاملا أو إلا قليلا أو في الليلة كاملة إلا قليلا أو إلا قليلا. وأمثل بأن المسافة بيننا وبين أبي عريش كانت تقطع في ليلة كاملة أو في يوم كامل. الآن تقطع في ساعة إلا ربع أو 40 دقيقة أو 35 دقيقة. إذن فالعبرة بالسير الذي مضى عليه زمن طويل، 14 قرنا، القرن 14 هو الذي بدأت فيه السيارات تنقل، وبعد ذلك تكاثرت شيئا فشيئا حتى الآن. المهم أن هذا السير الذي هو الآن بالآلة الحديثة لا يعتبر، وإنما المعتبر السير على الأقدام والسير على الجمال الذي هو كان مألوفا خلال 13 قرنا. والدليل على ذلك ما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم، وفي رواية مسيرة ليلة، وفي رواية مسيرة يوم وليلة، وفي رواية مسيرة يومين، وفي رواية مسيرة 3 أيام، وفي رواية مسيرة بريد. فرواية البريد هي أقل ما ورد، إلا أنها قد يقال بأنها شاذة أو فيها رجل سيء الحفظ وهو سهيل بن أبي صالح. والمهم أن الرواية الموثوقة، الروايات الموثوقة التي خرجها البخاري ومسلم معا أو خرجها مسلم وحده، فرواية اليوم، اليوم والليلة واليومين و3 أيام خرجها البخاري ومسلم، ورواية اليوم وحده والليلة وحدها خرجها مسلم، وهي رواية صحيحة. المهم أن ما أبيح فيه القصر وأبيح فيه الجمع أبيح فيه الفطر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أخبرنا الله عز وجل في هذه الآية أن الصيام كتب على من قبلنا، فمن أهل العلم من يقول أنه كتب عليهم صوم رمضان، ومن أهل العلم من يقول أنه كتب عليهم صيام 3 أيام من كل شهر. وعلى أي من القولين فالله قد كتب عليهم الصيام من لدن نوح عليه السلام إلى سائر الرسل بعده، قوم هود، قوم صالح، ومن بعدهم من الأمم. فكما كتب الله عليهم الصيام من أجل تزكية النفوس ومن أجل التمرن على حفظ النفوس من التورط في المعاصي والوقوع فيها، كما كتب على أولئك كتب علينا. وأشار الله عز وجل إلى ذلك بقوله: لعلكم تتقون. إذن فالله سبحانه وتعالى أوجب علينا الصيام لمصلحتنا، أوجب علينا الصيام لمصلحتنا. ما هي المصلحة؟ المصلحة أن العبد يتمرن على منع نفسه وكبحها وردعها عن الوقوع في المحرمات. على كبح التمرن على منع النفوس وكبحها وردعها عن شهواتها، وذلك هو الذي أشار إليه القرآن بقوله: لعلكم تتقون. فالصيام وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جنة، أي أنه يقيك من الشيطان ومن دعوته إلى الوقوع في المحرمات، فيضيق تضيق العروق التي هو يسير فيها فيضعف. أياما معدودات، هذه الأيام المعدودات هي رمضان وجوبا وحتما، أيام رمضان وجوبا وحتما. فإذا أنت صمت هذه الأيام التي أوجب الله عليك منعت نفسك عن الطعام والشراب من أجل ربك سبحانه وتعالى امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه وطاعة لجلاله وتعبدا له سبحانه وتعالى. إذا أنت فعلت ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يثيبك على ذلك الجنة. وقبل ذلك أيضا أنك تبعث يوم القيامة تبعث ريانا هذه الأيام التي تعطش نفسك فيها وتجوع نفسك فيها يعوضك الله بدلا عنها أن الله سبحانه وتعالى يبعثك حين يبعثك ريانا ولست عطشانا. حتى أن الناس حين يدفون في ذلك الموقف الطويل الذي يشيب منه الولدان وتدنو الشمس منهم ويعلوهم الحرم، فأنت يا أيها المسلم الذي قدمت لنفسك أنت تكون في ذلك الموقف شبعان ريان. ولهذا فإن باب الصيام يكون في الجنة اسمه باب الريان، للصوم باب يسمى باب الريان، يسمى الريان، يدعى فيه الصائمون فيدخلونه فإذا دخلوه أغلق. يا لها من فضيلة ويا له من فوز عظيم. فيا أيها المسلم لا يستهوينك الشيطان فتفطر بغير عذر، فإن هذا لا يجوز لك. يجب عليك أن تتقي الله ربك، يجب عليك أن ترعى هذه الفريضة وتؤديها كما أوجب الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. كما تقدم لنا الكلام على أن الفطر يجوز بالسفر الذي يباح فيه القصر والجمع ومقداره مسيرة يوم أو ليلة بالرجل أو الجمل، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. هذه الفقرة فيها أن الصوم كان في أول الأمر من شاء صام ومن شاء أطعم وأفطر، لكن بعد ذلك لما نزلت الآية الأخيرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، عند ذلك أوجب الله ذلك حتما. كان في أول الأمر من شاء صام ومن شاء أطعم عن نفسه وأطعم، فأوجب بدلا عن الصيام طعام مسكين، وندبهم إلى الزيادة فقال: ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. ثم أنه فضل الصيام على الإطعام. كذلك أيضا كان في أول الأمر الواحد إذا أفطر له أن يأكل ويشرب ويجامع ما لم ينم، فإذا نام بعد ذلك لا يجوز له الطعام، لا الطعام ولا الشراب ولا الجماع، يحرم عليه. هذا كان في أول الأمر. ثم أنه حصل أن رجلا من الأنصار يقال له صرمة بن قيس، هذا الرجل ظل يشتغل في مزرعته وذات يوم رجع بعد المغرب، فقامت امرأته تهيئ له الطعام وهو اضطجع ونام، فرجعت وإذا به قد نام، فقالت له: نمت لك الخيبة، إذا حرم عليك. بقي مواصلا للصيام، فلما أصبح ذهب إلى عمله الذي هو في مزرعته بالنقل، فلما اشتد الحر في الظهيرة أغمي عليه فحمل إلى بيته محمولا. كذلك وقعت حادثة أخرى فريدة، وهو أن عمر بن الخطاب جاء إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسمر معهم قليلا، ثم بعد ذلك رجع إلى بيته، فأراد من امرأته ما يريد الرجل من امرأته، فقالت: إنها قد نامت، فظن أنها تعتل تتحير، ظن هذا، فواقعها غصبا عنها، وهي أكدت له بعد ذلك فندم، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فأنزل الله بعد ذلك: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فكانت هذه الآية حاسمة، وكانت هي التي فيها التشريع الأخير. والمهم أن قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية، هذا نسخ من جانب وبقي من جانب. نسخ من جانب أن الرجل القادر على الصوم كان يجوز له الإطعام ويفطر، هذا نسخ، لكن بقي الحكم في الرجل الكبير والمرأة الكبيرة اللذين يضرهما الصيام لضعفهما وكبرهما، فالله سبحانه وتعالى أبقى فيه الإطعام لمن يكون كذلك إذا كان شيخا فانيا وامرأة كبيرة أيضا فانية، فهؤلاء يجوز لهم أن يطعموا إذا كان الإنسان منهم غير قادر على الصيام. أما الحبلى والمرضع فهما أيضا أبيح لهما إذا كان الحبل يتأثر بالصوم، إذا كان الجنين يتأثر بالصوم، وكذلك أيضا إذا كان الرضيع يقل عليه اللبن وليس هناك لبن غير بني أمه، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تفطر من أجل ولدها. هكذا استقرت الشريعة على هذا الوضع، وأنزل الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أشار الله سبحانه وتعالى في هذه الآية إلى أن القرآن نزل في ليلة القدر، وأن الله جعل ليلة القدر في رمضان، وأوجب علينا صيامه وقيامه شكرا لله عز وجل على نعمة القرآن. شهر رمضان الذي نزل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. الله أكبر، ما أعظمها من هداية هذا الكتاب العظيم الذي فيه بيان الأحكام الشرعية، الذي فيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وفصل ما بيننا، فيه الدلالة على ما يرضي الله عز وجل ويقربنا إليه ويوجب لنا دخول الجنة والنجاة من النار. هذا القرآن الذي فيه بيان كل شيء يجب علينا أن نحتكم إليه وأن نعتمد عليه دون غيره. والناس الآن الذين يحكمون القوانين ويتركون كتاب الله عز وجل، هؤلاء يعتبر هذا منهم ضلال، ولا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك. فإذا كانوا يجعلون لجانا للتقنين وللتشريع، المسلمين يقولوا لا لجان التشريع، هل يجوز لك يا أخي أن تشرع والله قد شرع لك في كتابه كل ما تحتاج إليه؟ لا لا والله لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك، بل علينا أن نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وما من حكم يطرأ إلا وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على حكم، هل هو حلال أم حرام، هل هو مباح أو ممنوع، هل هو فرض أو ندب، هل هو حرام أو مكروه. هذه الأحكام كلها تستقى من شريعة الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، يقول الله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي من حضر. هذه الفقرة من أهل العلم من قال أن من أتى عليه هلال رمضان وهو مسافر فإنه يجوز له أن يفطر، أما لو أنه أتى عليه هلال رمضان وهو مفطر يعني وهو حاضر فإنه إذا سافر لا يجوز له الفطر. هذا قول يعتبر ضعيفا، حكاه ابن كثير عن ابن حزم في المحلى واستضعفه، ولكن القول الصحيح أن من سافر في رمضان فله أن يفطر، والله سبحانه وتعالى قد أباح له ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله، وقد أتى عليه أول رمضان وهو مقيم في المدينة ثم سافر بعد ذلك في رمضان فأفطر وأمر أصحابه بالفطر، وهذا حصل في غزوة الفتح، وحصل أيضا في غزوة بدر، ولكن غزوة بدر لعلها كانت قبل فرضية الصيام. المهم الذي القول الصحيح الذي عليه المعول وأن من سافر في أثناء الصوم فله أن يفطر وأن يتمتع برخصة الله. وبالتالي ربما أن هذا الذي حصل يكفينا ونترك فرصة لسماع الأسئلة والإجابة عليها، ونسأل الله أن يوفق ويسدد الجميع لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، نشكر فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله على ما تفضل به، ونجعل ذلك في ميزان حسناته. والأسئلة كثيرة ولكن نختار منها ما يأتي. السائل يقول: فضيلة الشيخ، عندي بعض الأسئلة في الصوم، أرجو منك الإجابة عليها. السؤال الأول: المريض الذي لا يشق عليه الصوم ولا يضره، فهل يجوز له الفطر أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. المريض
إن كان لا يشق عليه الصوم ولا يؤثر على مرضه بالزيادة فإنه يصوم. نعم. هادي محمد جزاه الله خير مذاكرة وليست محاضرة، والحقيقة أن الواجب على طلاب العلم أن يلقوا الدروس والمحاضرات واللقاءات التي يتبين من خلالها الحق ويتضح للناس الطريق السوي الذي أمر الله باتباعه، حيث يقول جل من قائل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالصراط المستقيم هو ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الشريعة التي هي مؤلفة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. إن الشريعة التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم عاشها هو وأصحابه في حياته، لذلك فإن ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، هذه هي الطريقة المثلى التي أمر الله باتباعها. ونحن الليلة ستكون مذاكرتنا في الصوم الذي هو فريضة من فرائض الإسلام الخمسة. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، وعلى الذين يطيقونه فدية. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن شهد منكم الشهر فليصم، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرجلون. ذكر الله عز وجل في هذه الآية أن الصيام كتب علينا أسوة بمن كان قبلنا من الأمم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. نادى الله المؤمنين باسم الإيمان، واسم الإيمان يكتضي أن المؤمنين يكونون متبعين لنبيهم الذي آمنوا به، متبعين لأوامر ربهم سبحانه وتعالى. إذن فالدعوة باسم الإيمان مما يستحث الله به المؤمنين على امتثال أوامره واجتناب نواهيه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. معنى كتب فرض عليكم الصيام. وما هو الصيام؟ ما تعريفه؟ تعريف الصيام هو الإمساك عن المفطرات من أكل وشرب وجماع ومقدماته من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس من أيام رمضان، وجوبا فرضا حتما. ولكن إذا أن الإنسان حصل له عذر من الأعذار المبيحة للفطر، وهي المرض أو السفر، فإنه يجوز له أن يفطر في حال مرضه أو حال سفره أن يفطر ما دام مريضا أو مسافرا سفرا يباح فيه القصر، وأقله سفر يوم كامل بالرجل أو بسير الجمل، وذلك 24 ميلا وهي 40 كيلو متر. هذه المسافة كانت تقطع في اليوم كاملا أو إلا قليلا أو في الليلة كاملة إلا قليلا أو إلا قليلا. وأمثل بأن المسافة بيننا وبين أبي عريش كانت تقطع في ليلة كاملة أو في يوم كامل، الآن تقطع في ساعة إلا ربع أو 40 دقيقة أو 35 دقيقة. إذن فالعبرة بالسير الذي مضى عليه زمن طويل 14 قرنا، القرن 14 هو الذي بدأت فيه السيارات تنقل، وبعد ذلك تكاثرت شيئا فشيئا حتى الآن. المهم أن هذا السير الذي هو الآن بالآلة الحديثة لا يعتبر، وإنما المعتبر السير على الأقدام والسير على الجمال الذي هو كان مألوفا خلال 13 قرنا. والدليل على ذلك ما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم، وفي رواية مسيرة ليلة، وفي رواية مسيرة يوم وليلة، وفي رواية مسيرة يومين، وفي رواية مسيرة 3 أيام، وفي رواية مسيرة بريد. فرواية البريد هي أقل ما ورد، إلا أنها قد يقال بأنها شاذة أو فيها رجل سيء الحفظ وهو سهيل بن أبي صالح. والمهم أن الرواية الموثوقة، الروايات الموثوقة التي خرجها البخاري ومسلم مع أو خرجها مسلم وحده، فرواية اليوم، اليوم والليلة واليومين والثلاثة الأيام خرجها البخاري ومسلم، ورواية اليوم وحده والليلة وحدها خرجها مسلم، وهي رواية صحيحة. المهم أن ما أبيح فيه القصر وأبيح فيه الجمع أبيح فيه الفطر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أخبرنا الله عز وجل في هذه الآية أن الصيام كتب على من قبلنا، فمن أهل العلم من يقول أنه كتب عليهم صوم رمضان، ومن أهل العلم من يقول أنه كتب عليهم صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وعلى أي من القولين فالله بل كتب عليهم الصيام من لدن نوح عليه السلام إلى سائر الرسل بعده، قوم هود، قوم صالح، ومن بعدهم من الأمم. فكما كتب الله عليهم الصيام من أجل تزكية النفوس ومن أجل التمرن على حفظ النفوس من التورط في المعاصي والوقوع فيها، كما كتب على أولئك كتب علينا. وأشار الله عز وجل إلى ذلك بقوله: لعلكم تتقون. إذن فالله سبحانه وتعالى أوجب علينا الصيام لمصلحتنا، أوجب علينا الصيام لمصلحتنا. ما هي المصلحة؟ المصلحة أن العبد يتمرن على منع نفسه وكبحها وردعها عن الوقوع في المحرمات. على كبح التمرن على منع النفوس وكبحها وردعها عن شهواتها، وذلك هو الذي أشار إليه القرآن بقوله: لعلكم تتقون. فالصيام وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جنة، أي أنه يقيك من الشيطان ومن دعوته إلى الوقوع في المحرمات، فيضيق تضيق العروق التي هو يسير فيها فيضعف. أياما معدودات، هذه الأيام المعدودات هي رمضان وجوبا وحتما، أيام رمضان وجوبا وحتما. فإذا أنت صمت هذه الأيام التي أوجب الله عليك، منعت نفسك عن الطعام والشراب من أجل ربك سبحانه وتعالى امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه وطاعة لجلاله وتعبدا له سبحانه وتعالى، إذا أنت فعلت ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يثيبك على ذلك الجنة. وقبل ذلك أيضا أنك تبعث يوم القيامة، تبعث ريانا هذه الأيام التي تعطش نفسك فيها وتجوع نفسك فيها، يعوضك الله بدلا عنها أن الله سبحانه وتعالى يبعثك حين يبعثك ريانا ولست عطشانا، حتى أن الناس حين يذهبون في ذلك الموقف الطويل الذي يشيب منه الولدان وتدنو الشمس منهم ويعلوهم الحرس، فأنت يا أيها المسلم الذي قدمت لنفسك أنت تكون في ذلك الموقف شبعان ريان. ولهذا فإن باب الصيام يكون في الجنة اسمه باب الريان، للصوم باب يسمى باب الريان، يسمى الريان، يدعى فيه الصائمون فيدخلونه فإذا دخلوه أغلق. يا لها من فضيلة ويا له من فوز عظيم. فيا أيها المسلم لا يستهوينك الشيطان فتفطر بغير عذر، فإن هذا لا يجوز لك، يجب عليك أن تتقي الله ربك، يجب عليك أن ترعى هذه الفريضة وتؤديها كما أوجب الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. كما تقدم لنا الكلام على أن الفطر يجوز في السفر الذي يباح فيه القصر والجمع ومقداره مسيرة يوم أو ليلة بالرجل أو الجمل، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. هذه الفقرة فيها أن الصوم كان في أول الأمر من شاء صام ومن شاء أطعم وأفطر، لكن بعد ذلك لما نزلت الآية الأخيرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم عند ذلك أوجب الله ذلك حتما. كان في أول الأمر من شاء صام ومن شاء أطعم عن نفسه وأفطر فأوجب بدلا عن الصيام طعام مسكين وندبهم إلى الزيادة فقال ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. ثم أنه فضل الصيام على الإطعام كذلك أيضا كان في أول الأمر الواحد إذا أفطر له أن يأكل ويشرب ويجامع ما لم ينم فإذا نام بعد ذلك لا يجوز له الطعام لا الطعام ولا الشراب ولا الجماع يحرم عليه. هذا كان في أول الأمر. ثم أنه حصل أن رجلا من الأنصار يقال له صرمة بن قيس هذا الرجل ظل يشتغل في مزرعته وذات يوم رجع بعد المغرب فقامت امرأته تهيئ له الطعام وهو رجع ونام فرجعت وإذا به قد نام فقالت له نمت لك الخيمة إذا حرم عليك. بقي مواصلا للصيام فلما أصبح ذهب إلى عمله الذي هو في مزرعته بالنقل فلما اشتد الحر الظهيرة أغمي عليه فحمل إلى بيته محمولا. كذلك وقعت حادثة أخرى فريدة هو أن عمر بن الخطاب جاء إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسمر معهم قليلا ثم بعد ذلك رجع إلى بيته فأراد من امرأته ما يريد الرجل من امرأته فقالت إنها قد نامت فظن أنها تعتل تتحير ظن هذا فواقعها غصبا عنها وهي أكدت له بعد ذلك فندم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فأنزل الله بعد ذلك أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فكانت هذه الآية حاسمة وكانت هي التي فيها التشريع الأخير. والمهم أن قوله وعلى الذين يطيقونه فدية هذا نسخ من جانب وبقي من جانب. نسخ من جانب أن الرجل القادر على الصوم كان يجوز له الإطعام ويفطر، هذا نسخ. لكن بقي الحكم في الرجل الكبير والمرأة الكبيرة اللذين يضرهما الصيام لضعفهما وكبرهما، فالله سبحانه وتعالى أبقى في الإطعام لمن يكون كذلك إذا كان شيخا فانيا وامرأة كبيرة أيضا فانية، فهؤلاء يجوز لهم أن يطعموا إذا كان الإنسان منهم غير قادر على الصيام. أما الحبلى والمرضع فهما أيضا أبيح لهما إذا كان الحبل يتأثر بالصوم، إذا كان الجنين يتأثر بالصوم، وكذلك أيضا إذا كان الرضيع يقل عليه اللبن وليس هناك لبن غير بني أمه، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تفطر من أجل ولدها. هكذا استقرت الشريعة على هذا الوضع. وأنزل الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أشار الله سبحانه وتعالى في هذه الآية إلى أن القرآن نزل في ليلة القدر، وأن الله جعل ليلة القدر في رمضان، وأوجب علينا صيامه وقيامه شكرا لله عز وجل على نعمة القرآن. شهر رمضان الذي نزل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. الله أكبر، ما أعظمها من هداية هذا الكتاب العظيم الذي فيه بيان الأحكام الشرعية، الذي فيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وفصل ما بيننا، فيه الدلالة على ما يرضي الله عز وجل ويقربنا إليه ويوجب لنا دخول الجنة والنجاة من النار. هذا القرآن الذي فيه بيان كل شيء يجب علينا أن نحتكم إليه وأن نعتمد عليه دون غيره. والناس الآن الذين يحكمون القوانين ويتركون كتاب الله عز وجل، هؤلاء يعتبر هذا منهم ضلال، ولا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك. فإذا كانوا يجعلون لجانا للتقنين وللتشريع، المسلمين يقولون لا لجان التشريع، هل يجوز لك يا أخي أن تجرح، والله قد شرع لك في كتابه كل ما تحتاج إليه. لا لا والله لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك، بل علينا أن نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وما من حكم يطرأ إلا وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على حكم هل هو حلال أم حرام، هل هو مباح أو ممنوع، هل هو فرض أو ندب، هل هو حرام أو مكروه. هذه الأحكام كلها تستقى من شريعة الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، يقول الله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي من حضر هذه الفقرة. من أهل العلم من قال أن من أتى عليه هلال رمضان وهو مسافر فإنه يجوز له أن يفطر، أما لو أنه أتى عليه هلال رمضان وهو مفطر يعني وهو حاضر فإنه إذا سافر لا يجوز له الفطر. هذا قول يعتبر ضعيفا، حكاه ابن كثير عن ابن حزم في المحلى واستضعف، ولكن القول الصحيح أن من سافر في رمضان فله أن يفطر، والله سبحانه وتعالى قد أباح له ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله، وقد أتى عليه أول رمضان وهو مقيم في المدينة ثم سافر بعد ذلك في رمضان فأفطر وأمر أصحابه بالفطر، وهذا حصل في غزوة الفتح، وحصل أيضا في غزوة بدر، ولكن غزوة بدر لعلها كانت قبل فرضية الصيام. المهم الذي القول الصحيح الذي عليه المعول هو أن من سافر في أثناء الصوم فله أن يفطر وأن يتمتع برخصة الله. وبالتالي ربما أن هذا الذي حصل يكفينا ونترك فرصة لسماع الأسئلة والإجابة عليها، ونسأل الله أن يوفق ويسدد الجميع لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، نشكر فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله على ما تفضل به، ونجعل ذلك في ميزان حسناته. والأسئلة كثيرة ولكن نختار منها ما يأتي. السائل يقول: فضيلة الشيخ، عندي بعض الأسئلة في الصوم أرجو منك الإجابة عليها. السؤال الأول: المريض الذي لا يشق عليه الصوم ولا يضره، فهل يجوز له الفطر أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. المريض إن كان لا يشق عليه الصوم ولا يؤثر على مرضه بالزيادة فإنه يصوم. نعم.